الآن تتفضلوا لنا بشرح واف لكل ما يتعلق بموضوع التأويل وجزاكم الله خيرا. التأويل له مفهومان، مفهوم لغوي ومفهوم اصطلاحي. المفهوم اللغوي هو يرادف معنى التفسير، التأويل هو التفسير تماما، كما جاء في كثير من الآيات: ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. تأويل أي تفسير. نعم، هذا تأويل رؤياي من قبل أي تفسير. وهكذا هذا التأويل بهذا المعنى هو لغوي، وللتأويل معنى اصطلاحي، وهذا الذي يجري كثيرا في أقوال العلماء. فمعنى التأويل اصطلاحا هو إخراج معنى النص من قرآن أو حديث عن ظاهره إلى معنى آخر يدل عليه الأسلوب العربي، كمثل مثلا تفسير آية ما بالمجاز دون الحقيقة. فتفسير الآية بالحقيقة هو تفسير في الاصطلاح، وتفسير الآية بالتأويل بمعنى إخراج النص عن ظاهره هو التأويل المصطلح عليه، وهو فيما يبدو لي المراد بالسؤال. مثلا الآية التي اختلف السلف والخلف في تفسيرها: الرحمن على العرش استوى. فما معنى استوى؟ معنى استوى بدون تأويل استعلى، وهذا هو تفسير السلف، ومنهم أبو العالية كما رواه البخاري في صحيحه. أما الخلف فيؤولون الآية أي يخرجون معناها عن ظاهرها إلى معنى آخر يبدو لهم، فيقولون مثلا استوى أي استولى. فهذا المعنى الذي فيه إخراجه عن ظاهر الآية هو التأويل، والأمثلة على هذا تكثر، كمثل قوله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فتفسير هذه الآية وجاء ربك كما قال بعض السلف تفسيرها قراءتها، يعني أمر ظاهر جاء ربك والملك. أما تأويلها بمعنى إخراج النص عن ظاهره جاء ربك أي بعض آيات ربك أو بعض ملائكة ربك، هذا هو التأويل. فإذا التأويل في الاصطلاح هو الإتيان بمعنى للنص سواء كان قرآن أو سنة لا يدل عليه ظاهر النص، وإنما يصار إليه بطريق المجازة أو الكناية أو نحو ذلك. ومثل هذا التأويل لا يشرع عند علماء السلف، ولا يجوز المصير إليه إلا حينما تتعذر الحقيقة، أي يتعذر ولا يمكن تفسير النص بدون تأويل، حينئذ يذهبون إلى التأويل. ومن هنا جاء الخلاف بين السلف والخلف. الخلف يتوسعون كثيرا في تأويل الآيات ويخرجونها عن دلالاتها الظاهرة لمجرد استبعادهم المعنى الظاهر من الآية. وكثيرا ما يكون الاستبعاد الذي قام في أذهانهم سببه في الحقيقة قياسهم الغائب على الشاهد. وإذا كانت الآية التي يتأولونها تتعلق بالله عز وجل وبصفاته فهذا أبعد ما يكون عن الصواب حينما تؤول الآية تأويلا يصرف نص الآية عن ظاهر دلالتها. فهنا مثلا وجاء ربك، ما تركوا الآية على ظاهرها كما هو واضح، وإنما قالوا جاء بعض آيات ربك. لماذا؟ قالوا لأن الله لا يوصف بأنه يجيء، واستلزموا من المجيء الحركة، فقالوا الله لا يوصف بأنه يتحرك. هذا الكلام معناه أن هؤلاء المتأولين نظروا إلى رب العالمين نظرتهم إلى خلقه، فكما أن الإنسان يوصف بالحركة قالوا أنه من الضروري أن لا نصف الله بما يوصف به الإنسان، فالحركة بالإنسان هذه صفته، فلا يجوز أن نصف الله ببعض الصفات التي هي من صفات البشر. فهذا الذي اضطرهم إلى تأويل جاء ربك كمثال. ولا شك عند العاقل أنه إذا نظر إلى هذا السبب الذي حملهم إلى التأويل ليتبين له بأنه سبب من أضعف الأسباب، بل هو سبب باطل. ذلك لأن لازم هذا السبب واقتصاره ما دام أن البشر يتحرك فلا يجوز أن نصف الله بأنه يتحرك، وما دام أن البشر يجيء فلا يجوز أن نصف الله بأنه يجيء. طرد هذا وهو باطل بلا شك في الأصل، ما دام أن البشر يبصر ويرى فلا يجوز أن نصف الله بأنه يبصر ويرى، ما دام أن البشر يسمع فلا يجوز أن نصف الله بأنه يسمع، بينما نصوص الكتاب والسنة متدافرة متتابعة متواترة على وصف الله عز وجل بأنه يسمع ويرى. فقال تعالى لموسى وهارون إني معكما أسمع وأرى، كذلك قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فهل هناك ضرورة لتأويل هذه النصوص التي تثبت لله عز وجل صفة السمع والبصر لمجرد اشتراك الإنسان مع الله اشتراكا لفظيا في السمع والبصر؟ لو أنهم فعلوا ذلك لوقعوا في مثل ما وقع المعتزلة من قبلهم، فإن المعتزلة اشتطوا في التأويل فأنكروا السمع والبصر أيضا، بينما الأشاعرة مثلا الذين تأولوا المجيء فنسبوا المجيء إلى غير الله، والله عز وجل يقول وجاء ربك. فهؤلاء الذين تأولوا من الأشاعرة هذه الآية لم يتأولوا إنني معكما أسمع وأرى، فما أنكروا السمع والبصر، لكن المعتزلة غلوا فأنكروا السمع والبصر. طيب هل أنكروا الآيات المثبتة لهاتين الصفتين صفة السمع والبصر؟ الجواب لا، ولكنهم أنكروا حقائق معانيها، فقالوا سميع بصير يساوي عليم، عليم شيء وسميع شيء وبصير شيء آخر. هذا الذي يسميه علماء السلف بالتعطيل، يعني عطلوا دلالة الآية على أن الله سميع وبصير بطريق التأويل، فقالوا وصف الله عز وجل لذاته بأنه سميع بصير كناية عن أنه عليم. طيب ما هي الضرورة التي اضطرت هؤلاء إلى تأويل هذا النص تأويلا يؤدي إلى إنكار هاتين الصفتين؟ قالوا لأنه إذا قلنا أن الله سميع حقيقة معناه شبهناه بالبشر الذي يوصف بأنه سميع وبصير، إنا جعلناه سمعا فجعلناه سميعا بصيرا. الله وصف آدم. هذه هي الشبهة التي إليها استند المؤولة الذين يؤولون الآيات ويخرجونها عن دلالتها الظاهرة. هذه الشبهة تتلخص بأنهم ينظرون إلى أن الله عز وجل إذا وصفناه بما وصف به نفسه فقد شبهناه بخلقه، ونحن لا يجوز لنا أن نشبهه بخلقه. هذه الشبهة الرد عليها باختصار وبسهولة بالغة أن يقال إن الله عز وجل لما أثبت لنفسه السمع والبصر قدم بين يدي ذلك قوله ليس كمثله شيء. فالله عز وجل بمطلع هذه الآية نزه نفسه أن يشابه أحدا من خلقه في شيء من صفاته ليس كمثله شيء. فبعد أن نزه ونفى أن أحدا من خلقه يشبهه تبارك وتعالى في شيء من صفاته، أثبت لنفسه تبارك وتعالى صفة السمع والبصر، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فطريقة الرد على هؤلاء المؤولة أن يقال لهم إذا قلنا إن الله سميع نقول ليس كمثل سمعه شيء، وإذا قلنا بصير ليس كمثل بصره شيء. كذلك حينما نقرأ وجاء ربك نقول مجيئه لا يشبه مجيء البشر، ليس كمثل شيء. وإلا إذا اضطرد هؤلاء المؤولة في تأويل آيات الصفات أدى التأويل بهم إلى إنكار وجود ذات الله. وصلت في هذا لأننا نقول ببساطة لهؤلاء المؤولة الله موجود لا وجود حقيقي أم هو عدم؟ لا شك سيقول هو موجود. سيقال لهم الخلق الذي خلقه الله وبشر وحيوان وشجر وحجر موجود أم عدم؟ فنضطر أن نقول موجود. إذن هنا وجودان، وجود خالق المخلوقات كلها ووجود المخلوقات نفسها. فهل إذا قلنا إن المخلوقات موجودة والله موجود معنى ذلك أننا شبهنا الله بمخلوقاته أو شبهنا مخلوقات الله به نفسه؟ الجواب لا، لأننا سنقول الله موجود منذ الأزل، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، والإنسان ليس كذلك. إذن لما أثبتنا لله وجودا أثبتنا له وجودا ينافي وجود البشر. كذلك إذا أثبتنا لله سمعا وبصرا ومجيئا واستواء ونزولا ويدا إلى آخر ما هنالك من صفات كثيرة منصوص عليها في الكتاب والسنة، فإنما نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقات. باختصار لله صفة الوجود وللمخلوق صفة الوجود، فهذا الإثبات للوجودين ليس معناه إثبات وجود مشابه لوجود، فوجود الله يليق بأزليته وبخالقيته، ووجود الإنسان يليق بضعفه وعجزه، وكونه كان عدما فأوجده الله تبارك وتعالى. فإثبات إذن كون هناك مباينة في الصفة الإلهية عن صفة المخلوقات، هذه المباينة هي التي تنفي المشابهة، وهي التي تجعلنا نؤمن بالصفات كما جاءت في الكتاب والسنة دون تشبيه للمخلوقات أن الله يقول ليس كمثله شيء، ودون تعطيل أي إنكار للصفات، لأن الله أثبت لنفسه الصفات منها وهو السميع البصير. فما أحسن ما يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المناسبة: المعطل يعبد عدما، والمجسم يعبد صنما. المعطل يعبد عدما، لماذا؟ لأنه يقول، الله يقول جاء ربك، لأنه ما جاء، ينزل من السماء الدنيا في آخر كل ليلة فيقول ألا هل من داع، يقول ما ينزل، استوى على العرش، ما استوى على العرش، له يد ليس له يد، هذا هو الإنكار. لماذا تقول ما استوى وما يجي في مشابهة لمن يجي من المخلوقات؟ طيب سميع بصير في مشابهة، إذا ليس سميعا وليس بصيرا، إذا هو موجود، إن قال موجود فمن أنا موجود في مشابهة؟ فالخلاص من هذا أن نقول وجوده ليس كوجودنا، وبصره ليس كبصرنا، وكل الصفات ليست كصفات المخلوقات. فالمؤول وفي مقدمته المعتزلة ثم يليه من بعضهم الأشاعرة يصل بهم الأمر أنهم إذا قالوا نحن نعبد الله فإنما يعبدون عدما، لأنه ما صفات هذا الإله، لا نعرف الله إلا بما وصف به نفسه. فإذا جئنا إلى الصفات التي وصف بها نفسه فأولناها، أي أخرجناها عن معانيها الواضحة، بحجة أنه إذا قلنا جاء الإنسان يجيء، إذا قلنا سميع الإنسان سميع، قال على ما أسألك، هذا هو التعطيل. الله أيضا له ذات، ولكل منا له ذات، إذا نقول لا ذات لله عز وجل، رجع إيمانهم بالله إلى العدم. لذلك قال ابن القيم المعطل يعبد عدما، لأنه لا يثبت لله صفة، حتى صفة العلم، صفة السمع والبصر تأولها إلى صفة العلم، لكن هو سيضطر إلى تأويل العلم أيضا، لأننا نقول الله عالم، طيب وفلان عالم، الله قال في القرآن الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الله عالم والإنسان عالم، كما نقول أن الله ليس بعالم، ليه؟ لأنه صار اشتراك في زعمهم بين الإنسان العالم وبين الرب العالم، على طريقتهم ليس له جواب إطلاقا. أما على طريق السلف نقول الله عالم علما ليس كعلم البشر، ومن الواضح أن علم الله ذاتي، أما علم الإنسان اكتسابي، يعني كان جاهلا الإنسان فتعلم، أما الله عز وجل فإذا صح التعبير في طبيعة ذاته تبارك وتعالى هو عالم، فلم يكتسب العلم بعد أن كان جاهلا كما هو الإنسان. فإذا الاشتراك في الاسم لا يضره، أي إذا قلنا إن الله سميع وقلنا الإنسان سميع فهذا ليس تشبيها، لأنه مجرد اشتراك في الاسم. نحن نقول مثلا الإنسان موجود والحيوان موجود، هل نقول أنه حينما قلنا الإنسان موجود والحيوان موجود أننا إما رفعنا الحيوان إلى صف الإنسان أو نزلنا بالإنسان من مرتبته التي وضع الله فيها إلى مرتبة الحيوان، مجرد الاشتراك في الوجود؟ ليس كذلك، وإنما نقول وجود الإنسان تتناسب مع إنسانيته، ووجود الحيوان تتناسب مع حيوانيته، كذلك يقال الجماد موجود فعلا، فهل وجود الجماد كوجود الحيوان الصامت أو الناطق؟ الجواب لا. إذن هذا يسميه العلماء باشتراك لفظي، وجود الحيوان الجماد ووجود الإنسان ووجود الحيوان ووجود خالق الموجودات كلها، هذا كله اشتراك لفظي. أما الحقيقة فلا استراكة فيها أبدا، فوجود الجماد غير وجود الحيوان حقيقة، ووجود الحيوان الأعجم الذي لا ينطق غير وجود الإنسان الناطق حقيقة، ووجود هذا الإنسان غير وجود الملائكة غير وجود الجن، ووجود هذه المخلوقات كلها غير وجود واجب الوجود سبحانه وتعالى. كذلك يقال تماما عن كل الصفات التي تأتي أو يأتي ذكرها في الكتاب والسنة. فالله يجيء قطعا لأن النص صريح وجاء ربك، لكن من ضروري بعد نتصور نحن أنه بيجي على رجلين أو بيجي على سيارة أو دبابة أو طيارة إلى آخره مما هو من طبيعة الإنسان، هنا نقول ليس كمثله شيء. فالمذهب السلفي هو الجمع بين التنزيه وبين الإثبات، نثبت وننزه. أما مذهب المعتزلة ومن تأثر بمذهبهم من الأشاعرة وغيرهم فهو لما ضاقت عقولهم عن أن يعقلوا أن هناك وجودا لله عز وجل حقيقي ينافي وجود المخلوقات، فهم اضطروا أن يقولوا لا يجيء، لا يستوي على العرش أو ما استوى على العرش، ولا ينزل، وليس له يد، ولا يتكلم حتى قالوا. وهذه مشكلة أكبر وأكبر كثيرا جدا. الله عز وجل كل المسلمين يشتركون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أنه حقيقة وليس معنى قائما في الذهن، يعني هو له وجود خارج الكون، وجود حقيقي وليس هو معنى يتخيله الإنسان. فكل موجود له صفات ولا شك، وإلا بيكون خيال. فالله عز وجل وجوده حقيقي وأزلي. ما هي صفات هذا الموجود الأزلي؟ العقل قد يدرك شيئا منها ولكن لا يستطيع أن يستقصي الصفات كلها إلا بطريق النقل الذي هو عبارة عن الكتاب والسنة. فإذا جئنا إلى هذه النصوص التي وردت في الكتاب والسنة تصف هذا الموجود الحقيقي وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى بصفات، فكان موقفنا تجاه تلك الصفات تأويلها وتعطيل معانيها، بقي وجود الله عز وجل وجود خيالي ليس حقيقي، لأننا قلنا أن الوجود الحقيقي له صفاته المناسبة له. فإذا جئنا إلى كل صفة فتأولناها بضد ما يدل عليه النص، حينئذ كأننا آمنا بوجود خيالي لا حقيقة له. فكما قلنا آنفا وأكرر وأقول، الله عز وجل وصف نفسه بصفات كثيرة، فهو يقول يجيء ويسمع ويرى وإلى آخره. فإذا قلنا لا يسمع لا يرى لا معناها ما وصفنا هذا الوجود الحقيقي الغائب عنا، ما وصفناه، وإذ لم نصفه ما حكمنا بوجوده إلا حكما ذهنيا. وضربت لكم بعض الأمثلة السابقة، والآن أريد أن أضرب مثلا آخر لخطورته. أظن أن الكثيرات منكم يعلم الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة بصورة عامة في القرآن الكريم. فالمعتزلة يقولون إنه حادث، وأهل السنة يقولون هو قديم أزل. ماذا؟ لأن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، فهو صفة من صفات الله، فالله أزلي بصفاته، فإذا صفة الكلام ليست حادثة وإنما هي صفة أزلية لله قديمة كذاته. المعتزلة يقولون لا، كلام الله الذي هو القرآن حادث، والله ما تكلم، كيف هذا والله يقول وكلم الله موسى تكليما؟ أثبت الله لنفسه الكلام في هذه الآية وفي غيرها من آيات، قال الله كذا وكذا وقال تكلم، كله يدل على أن لله صفة كلام. كل هذه النصوص أنكرها المعتزلة. هل أنكروها بمعنى قالوا ليس في القرآن وكلم الله موسى تكليما؟ لا، وإنما أنكروها بتأويلها، أي بتعطيل معانيها. لماذا؟ قالت المعتزلة إذا قلنا إن الله يتكلم فالإنسان يتكلم، فشابهنا الله بالإنسان وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن نقول إن الله يتكلم. إذن هذا الكلام ما هو الذي بين أيدينا ونقول كلام الله؟ قال هذا الكلام هو، تخيلوا أشياء، هذا كلام سجله الله في اللوح المحفوظ ثم نقله جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فمن تكلم به؟ لابد أن يتكلم به إما جبريل حينما أنزله، أو أيضا جبريل خيله هذا الكلام، خيله في قلب الرسول عليه السلام، فرسول الله عبر عنه للصحابة. فإذا معنى قول المعتزلة هذا القرآن ليس كلام الله أن تكلم به غير الله، حينئذ اشتركوا مع الذين قالوا إن هو إلا قول البشر. من هم الذين قالوا قول البشر؟ هم المشركون الذين كذبوا الرسول عليه السلام في قوله هذا كلام الله أوحاه إلي، فكذبوه وقالوا لا هذا كلامك. فيلتقي المعتزلة المؤمنون بالله ورسوله وبأن دين الإسلام قائم على القرآن وعلى الحديث، يلتقي المعتزلة بشؤم التأويل مع هؤلاء الكفار الذين نسبوا القرآن إلى أنه من قول البشر. وكل إنسان يدري أن الكفر يتحقق سواء قيل هذا القرآن هو قول البشر أو قول الملائكة، كله كفر، لأن الحقيقة أنه كلام الله تبارك وتعالى. فما الذي أودى بالمعتزلة إلى هذه الهوة السحيقة؟ فأنكروا أن يكون القرآن الكريم كلام الله، ولذلك قالوا فهو حادث، هو